أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
اللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم وكراماتهم ومعاجزهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. موضوع بحثنا اليوم هو تحليل الميزات الكبرى التي حصلت في الغيبة الصغرى. يعني هناك تطورات حصلت في الغيبة الصغرى، فما هو موقف الإمام المعظم المهدي المنتظر اتجاه هذه التطورات أو الميزات الكبرى غيبة الصغرى؟ وهذه الميزات يمكن اختزالها بثلاثة. الميزة الأولى وهي التطورات الكبرى في المجتمع الشيعي أنذاك. الميزة الثانية عدم الاحتجاب الكلي عن الشيعة، يعني عدم احتجاب الإمام المعظم عن الشيعة بشكل عام بشكل مطلق. يعني الميزة الثالثة نشاط السفراء الأربعة في تلك الفترة الزمنية عنيت بها الغيبة الصغرى. اليوم نتكلم في الميزتين الأوليين، الميزة الأولى والثانية، وأما الثالثة فيها بعض التفاصيل المهمة فيما يتعلق بالسفراء الأربعة صلوات الله عليهم أجمعين. فالميزة الأولى قد تميز بأمور متعددة، يعني سلبية أكثرها سلبية. الأمر الأول، يعني نحن من نعرض هذه الأمور، هذه يعني مجموعة من جملة الأمور السلبية التي حصلت في الغيبة الصغرى، فما هو موقف الإمام المعظم من هذه الأحداث؟ لم يرد منه صلوات الله عليه توقيع يشجب هذه الأمور أو هذه التطورات السلبية التي حصلت في المجتمع الشيعي آنذاك. الأمر الأول، الحروب الداخلية في المجتمعات الشيعية والعباسية. كان في حروب كثيرة يعني من قبل الدولة العباسية تشن غارات على بعض المجتمعات الشيعية وتشن غارات على غيرها من الأسباط والملل وعلى غيرها من الدول. فهناك غارات كثيرة كانت تشنها الدولة العباسية على الأكراد والخوارج وبعض الأعراب السنة على أطراف الدولة العباسية، لا سيما في العراق بخصوص منطقة الأنبار التي هذه إلى الآن لا زالت هذه المناطق يقتلها المخالفون، مما استدعى انشغال السلطات العباسية برد هذه الحملات التي كانت بسبب الأكراد والخوارج وغيرها. يعني كانت هذه الطوائف أو هذه الملل أو هذه المجموعات الكردية والخارجية وغيرها كانوا يشنون حملات في المقابل على الدولة العباسية، وفي المقابل الدولة العباسية كانت تكر النفير عليها. وهذا يستدعي انشغال السلطات العباسية بردها وإنفاقها الأموال الطائلة من أجل ذلك، إضافة إلى هدر الدماء من أجل الحفاظ على سدة الحكم العباسي. هذا الأمر الأول. إذن الأمر الأول نلخصه أنه ثمة حروب كانت داخلية في في المجتمع العراقي لا سيما المجتمع العراقي وأطراف العراق التي كان يسيطر عليها العساسيون أمامها. فما هو موقف الإمام منها؟ لم يرد لنا أي توقيع منه. يجب الأكراد، يجب الخوارج، يجب الدولة العباسية، لم يرد شيء من هذا القبيل. هذا نحن نريد أن نفلسف يعني سكوت الإمام عن هذا. لما سكت الإمام عن هذا الشجب؟ إذا هو يعتقد، وهو نحن نعتقد ونتيقن أنه يعتقد بظلم هؤلاء وبكفرهم، فإلى ما لم يصدر منه أي توقيع يجلبه تأكيدا لما يعني هو متعارف عند الشيعة بكفر هؤلاء الذين سببوا غيبته وقتلوا آباءه وأجداده. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الفساد الأخلاقي والعقدي والسلوكي والسياسي في أوساط الحكام العباسيين وانغمارهم في الملاهي والملذات، متغافلين قضايا الناس وحل مشاكلهم. ومن الطريف أن ينقل لنا التاريخ كيف أن المعتمد العباسي قد مات مفطونا من كثرة الأكل على شط الفرات، كما أن المعتضى وهو خليفته معتضى العباسي قد مات مسموما من قبل إحدى جواريه، كما أن القاهر العباسي صار عليه جماعة مقتحمين قصره فاستيقظ مخمورا فقتلوه. هذا الأمر الثاني. إذن انغمار الحكام العباسيين بالملاهي والملذات وما شابه ذلك، هذا أحد الأحداث المهمة التي عاصرها الإمام المنتظر في الغيبة الصغرى، ولم يرد منه توقيع يشجب تصرفات هؤلاء الحكام الظالمين بعربدتهم وسكرهم وملذاتهم إلى ما هنالك. يعني كان الزنا على قدم وساق في تلك الفترة، تعبير يعني مختصر. الأمر الثالث، القضاء على ثورة صاحب الزنج الذي يروى أنه عاث في البلاد الفساد وقد خلف قتله السرور والبهجة في أوساط المجتمع الشيعي والأشعري في آن المعلم. ما هو موقف الإمام المنتظر من صاحب ثورة الزنج؟ الأمر الرابع، نهاية الدولة الطولونية في مصر، وهي دولة قد أسس أحمد بن طولون التركي الذي سماها باسم أبي طولون. وأحمد بن طولون هذا قد ولاه على مصر بإقبال التركي من قبل الخلافة العباسية، فتمرد عليها متفردا بمصر وسوريا إلى أن مات مفطونا عام 270 للهجرة. ثم خلفه ابنه خمرويس، يعني هو اسمه على مسمى وكان خمارا يعني سكيرا، خمرويس، إلى أن قتل مخمورا على يد بعض خدمه. فما هو موقف الإمام المعظم المنتظر من الدولة الطولونية في مصر وغيرها؟ الأمر الخامس، ظهور دولة القرامطة، وهم فرقة من الإسماعيلية يؤمنون بسبعة أئمة من أئمتنا الطاهرين. عدد السابع لأني أعتقد أنه محمد بن إسماعيل ابن الإمام الصادق، أولهم أمير المؤمنين علي عليه السلام أولى المعظم، ولداه الإمامان الحسنان، ثم الإمام السجاد، ثم الإمام الباقر، ثم الإمام الصادق عليه السلام، ثم توقفوا على محمد بن إسماعيل ابن الإمام الصادق، يعني حفيد الإمام الصادق، لأنه له ابن اسمه إسماعيل، وهذا كان وليا من أولياء الله وعظيما من العظماء، إلا أنه مات قبل أبيه الإمام الصادق. وفي روايات عن مولانا الإمام المعظم الصادق يذكر في مسألة البداء في ابنه حتى لا يعتقد الشيعة بإمامته بدلا من الإمام المعظم أرواحنا فداء الإمام القاضي. فهؤلاء الإسماعيليون اعتقدوا بإمامة إسماعيل مضافا على أبوه، ثم جاءت فرقة عظيمة عندهم يعني صارت خلف محمد بن إسماعيل ابن الإمام الصادق، وأسسوا دولة أطلق عليها اسم القرامطة نسبة لمؤسسها. وللقرامطة معتقدات منكرة منها أنهم يعتقدون بنبوة محمد بن إسماعيل المتقدم الذكر، ويعتقدون أنه من أنبياء أولي العزم. محمد يقولون هذا نبي من أنبياء أولي العزم، وأنه الإمام المهدي، ويلقبونه بالقائم لأنه لا يزال حيا وأنه يعيش في بلاد الروم، ويفسرون معنى كونه قائما بأنه سيبعثه الله تعالى بشريعة جديدة تنسخ شريعة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كما أن من معتقداتهم أيضا استحلال أعراض الناس بالسيف وقتلهم، ورأوا سبي النساء وقتل الأطفال، وأفتوا بقتل من قال بإمامة مولانا المعظم الإمام موسى الكاظم عليه السلام وولده من بعد. كانت لهم فتوى مشهورة في قتل الشيعة الذين يؤمنون بإمامة الإمام الكاظم ومن بعده من الأئمة الطاهرين صلى الله عليه وسلم. وتأولوا في ذلك قول الله تعالى: قاتلوا الذين يلوونكم من الكفار، يعني يعتقدون بأن الذي يؤمن بإمامة الإمام الكاظم وبقية أولاده الطاهرين يعتقدون بأن من يؤمن بهذا فهو كافر، يعني يجوز قتله وسبي نسائه وما شابه. كما أنهم يؤمنون بالتأويل الباطني للشريعة، يعني يأخذون بالتأويلات الباطنية، لا يعتقدون بظاهر الشريعة، يعتقدون بالبواطن الشريعة. ويربون المريدين، المريدين يعني هم التلامذة عندهم، يربوا تلامذة عندهم، يربونهم على تربية خاصة، كما الآن الأحزاب يفعلون، يعملون ما يسمى بالتعبئة، التعبئة الفكرية، يعني عندهم كان تعبئة فكرية، يعني يعبئون الأفراد على كل من لم يعتقد بمعتقداتهم وأفكارهم، كما يجري على ساحتنا الشرعية في تعبئة من عصر قتلنا، وكأنهم أخذوها من هؤلاء. كانوا يعبئون الأفراد تعبئة مركزة يؤكدون فيها على الطاعة العمياء للجماعة وللرؤساء. أنا أعتقد أن الأحزاب في عصر الحاضر الشيعية أخذت هذه الفكرة من هؤلاء الإسماعيلية، ويبيحون للمريد عندهم التي يعبئونه يعني على كل من لم يعتقد بأفكارهم، يبيحون له جميع القيود العقائدية. إذا تدرس هذه الحالة مع الحالة اللي احنا بنعيد الشيعة أبدا، يعني جاي بصمة عليها، يحللونه من كل العقائد والقيود العقائدية ومن جميع أغلال القانون في وقت واحد، كما يروي أحد المؤرخين الكبار. ويذكر المؤرخون أيضا عن عقائدهم الكثيرة فالكثير، والتي منها أنهم يصلون إلى جهة بيت المقدس. شوفوا هلا أن في أحزاب شيعية يغالوا ببيت المقدس، يعني يدفعون يهدرون الأموال والنفوس من أجل بيت المقدس، لا من أجل البقيع ولا من أجل أئمة العراق. وأما أعمالهم المنكرة فكثيرة جدا، فكانوا يتصفون بالصرامة والشدة والاستهانة بالدماء. أبدا هذه حالة إحنا نعيشها اليوم إسماعيلية. فكانت جيوشهم معروفة بالبطش، حتى أدخلت الرعب على كل جيش يقابلها، وقد كبدوا العراق وسوريا والبحرين تضحيات عظيمة. هذه كلها يعني اقتبسناها من كتاب الكامل في التاريخ، وبروكلين، بروكلين وأرض أجنبية أيضا أخذها من مصادر معتبرة، ليس فقط بروكلين، كامل في التاريخ والطبري وأمثاله، يذكرون عن القرامطة ماذا فعلوا الإسماعيلية هؤلاء الذين أسسوا دولة القرامطة. وتكللت جرائمهم بالهجوم المباشر على مكة المكرمة، فقتلوا الحجيج ونهبوهم، ونهبوا البيت الحرام فأخذوا كسوته، كسوة البيت الكريم، وقرعوا الحجر الأسود من أساسه وأنفذوه إلى هجر. هجر كما يعرفها صاحب معجم الهجر هي معروفة، هجر هي البحرين، كانت قاعدة عسكرية أو قاعدة مثل عاصمة للقرامطة آنذاك، هم كانوا منتشرين بالسودان وبالمنطقة الخليج، لكن كأن العاصمة لهم كانت آنذاك هي البحرين، حيث بقي الحجر الأسود 30 سنة عندهم، حتى جاء بعض ما يسمى بالمهدي عندهم الذي خرج في أفريقيا، فيقال أنه هو الذي أرجع أمرهم بإرجاع الحجر الأسود إلى البيت الحرام. ولقد قامت دولة الغرامة على الكتك بكل من خالفهم في اعتقادهم. وعلى كل حال إن الغرامة عبثوا كثيرا في فترة الغيبة الصغرى، ولم يظهر من الإمام المعظم أرواحنا فداه أي اعتراض أو شجب، فستعرفون سر ذلك. هذا الأمر الخامس. الأمر السادس يعني من تطورات الغيبة الصغرى، ظهور الدولة البويهية عام 321 للهجرة، واتسعت قيادة وسيطرة عماد الدولة علي بن بويه في فارس، وتوسع ملك الدولة البويهية نتيجة لذلك، ولم يظهر من الإمام موقفه اتجاه الدولة البويهية، يعني هو المتوافق مع الدولة البويهية أم أنه مخالف لها، لم يظهر أي تصريح منه صلوات الله عليه. الأمر السابع والأخير أن الملاحظ في فترة الغيبة الصغرى هو قلة عدد الثوار العلويين على ما ذكره أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطاهريين. يعني لم يبدو من العلويين، يعني السادة الهاشميين المنتسبين إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام، لم يظهر منهم أي تحرك عسكري أو يسمى بثورجي تعبيرنا الدارجي، مع أنه كانوا معروفين يعني قبل الدولة العباسية أيام الدولة الأموية قامت ثورات متعددة قام بها العلويون، لا سيما ثورة زيد المعظم صلوات الله عليه، هي مباركة، ثورة مباركة، وكانت ونالت رضا الأئمة الأطهار صلوات الله عليه. وهنا يتبادر لدينا السؤال الثاني، لماذا لم يثر العلويون في فترة الغيبة الصغرى ولم يظهر منهم أي تحرك ضد الدولة العباسية؟ والجواب في دفع هذا التساؤل هو أن نقول إن السبب في عدم تحرك الشيعة والعلويين ضد العباسيين في فترة الغيبة الصغرى يرجع إلى أحد أمرين. الأمر الأول إن الدولة العباسية كانت مشغولة في حروب ضارية ضد القرآن، يعني لما بتكون الدولة العباسية مشغولة في حروب ضد القرامطة، فكل تحرك حينئذ ضد العباسيين من قبل العلويين أو السادة أو الهاشميين أو أي فئة شيعية، فكل تحرك شيعي أو علوي ضد العباسيين سوف ينسب إلى تحركات القرامطة الذين يخالفون الشيعة الإمامية في نهجهم ومعتقداتهم، وهذا ما لا يريده الثوار لأنفسهم باعتبار أن القرامطة أعداء للشيعة كما أن العباسيين أعداء لهم أيضا. فأي تحرك ضد العباسيين من قبل الشيعة أو العلويين بشكل عام سيؤدي إلى تقوية العدو الآخر للشيعة وهم القرامطة. ولم يكن يريد الشيعة يوم ذاك قتال أحد أو أحد العدوين، يعني لا يؤدي إلى تقوية العدو الآخر. يعني لو أن الشيعة مثلا والله صفوا بجانب القرامطة اعتقادا منهم أنه والله يجب أن تخرج فئة مثلا فئة ما على الدولة العباسية الظالمة كافرة، حين سوف تنسب الدولة العباسية أن هذا التحرك الشيعي حينئذ بإعادة من القرامطة، فإذا انتصر القرامطة حينئذ على هؤلاء العباسيين فحينئذ يكون الانتصار من قبل تفوق الشيعة على الدولة العباسية، سوف يحسب هذا الانتصار والتفوق من قبل الدولة القرمطية أو من قبل القرامطة، وهذا ما لا يريده الشيعة على ذلك، لأنه كلا الجهتين ظالمتين كافرتين وعدوتين للشيعة. حينئذ إذا وقف الشيعة في جانب طرف ضد طرف كانوا يقفون عدو ضد عدو آخر لهم، يعني كلاهما أعداء للشيعة القرامطة والعباسيون. يعني إذن فلو وقف الشيعة بجانب العباسيين مثلا للقضاء على القرامطة فهذا كأنه شنو، يعني ما فعلنا شيئا، يعني قوينا ظالما على ظالم. هذا الأمر الأول في أحد الأسباب التي أدت إلى عدم تحرك الشيعة ضد أي طرف من هذه الأطراف المتنازعة. السبب الثاني هو أن نقول إن سبب خمود العلويين يعني أقصد بالعلويين مش العلويين هم الموجودين في سوريا، يعني مصطلح العلوي هنا مصطلح عام من أن يكون مثلا وضع يعتقد يغالب الإمام أمير المؤمنين علي كما هو موجود في سوريا وغيرها من الأطراف. المراد من العلويين هم الشيعة المنتسبون إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام. فسبب خمود العلويين والشيعة هو انتهاء زمن ظهور الأئمة الطاهرين وانقطاع اتصالهم بالناس منذ شهادة إمامنا المعظم الحسن العسكري عليه السلام، لأن لتوجهات الأئمة المباشرة وغير المباشرة له أثر كبير في إعطاء الزخم الثوري للنهوض ضد الباطل والانحراف. أو لعل السبب في عدم تحرك الشيعة أو في تحرك الشيعة أصلا في زمن الأئمة يرجع إلى تفاعل الناس مع أئمة الهدى عليهم السلام، حيث يرونهم مهضومي الحقوق لا يلوون على شيء، فيولد الشيعة الحركة والنشاط ضد السلطات الظالمة التي أغمطتهم حقوقهم وذوتهم عن قواعدهم الشعبية ومواليهم وشيعتهم. إذن يعني بشكل عام عدم تحرك الشيعة آنذاك لعله أو تحرك الشيعة آنذاك يعني في عهد الأئمة لعله من باب التعاطف ليس إلا مع الأئمة. هذه أهم ما ورد من أحداث في الغيبة الصغرى، والمهم التعرض له هنا هو السؤال التالي: لماذا لم يبدو أي اعتراض من قبل إمامنا الحجة المنتظر تجاه تلك الحوادث التي أشرت إليها بأمور الشرع؟ وبعبارة أخرى، إن ما ورد من أحداث في الغيبة الصغرى لم يكن للإمام الحجة عليه السلام أي اعتراض عليها أو تأييد لها، مع أن بعضها قد حرك ضمائر المسلمين كنقل القرامطة للحجر الأسود من الكعبة إلى حجر كما أشرت آنفا، أو قتل المؤمنين الموالين بعض المؤمنين. يعني لم يكن قتل كثير على الشيعة لأنه كانوا يستعملون التقية ولم يبدو بأي تحرك حتى يؤدي إلى قتلهم. فيتكرر السؤال حينئذ: لماذا لم يظهر من الإمام الحجة المعظم أي اعتراض منه على ما حدث في تلك الفترة الزمنية؟ وقبل الجواب لابد من أن نلفت النظر إلى علم الإمام المهدي عليه السلام. علمه حضوري وليس حصوليا وكسبيا، حتى يمكن دعوى أنه لم يكن مطلعا على مجريات الأمور التي حصلت في الغيبة الصغرى، وهو عليه السلام لم يكن بعيدا عنها أبدا. فنظرة التعليق الواعي منه صلوات الله عليه وعلى أبائه الطاهرين لا يدل على جهله بها، ولا يدل على أنه كان بعيدا عن الأحداث ومنصرفا عن تطورات المجتمع على ذلك، بل غاية ما يدل على وجود مصلحة في عدم تعليقه على تلك الأحداث كما سوف ترون في أجوبتنا على السؤال المطروح. وهنا يعني أنا ذكرت في كتاب الفوائد البهية عدة مبررات في هذا المجال. سبب في عدم يعني اعتراض الإمام على هذه الأحداث أو على بعض منها على أقل تقدير، فإما معترضا وإما مؤيدا، لما لم يظهر أي توقيع منه سلبي أو إيجابي فيما يتعلق ببعض الأحداث التي حصلت آنذاك. نرجع هذا السكوت إلى المبررات الثانية. المبرر الأول هو أن نقول إن إعراضه التام صلوات الله عليه بحيث لم يصدر منه أي اعتراض يعد بمثابة احتجاج صامت وشجبا سلبيا لمجموع الخط الذي يسير عليه الناس المنحرفون الذين صنعوا تلك الأحداث العظام، وكان سندا للسلطات الظالمة المنحرفة التي سببت غيابه عن قواعده الشيعية. فعدم اعتراضه عليه السلام لما صدر منهم ما هو إلا إهمال وتناسي لتلك العصابة المنحرفة، وكأنه لا موجود في الأرض إلا حقه المطلوب وأهدافه العالية المقدسة. يعني بعبارة أخرى، هو كأنه كان يعترض على الشيعة آنذاك الذين هم سببوا غيابه. كيف سببوا غيابه؟ لو كانوا مخلصين لما كان غاب الإسلام. هذه معادلة رياضية فلسفية عقلية منطقية. لو كانوا محبين للإمام عليه السلام كما أشرت سابقا، تعرفون هذا جيدا، لو كانوا محبين ومخلصين حقيقة لما غاب الإمام. كيف يغيب عن المخلصين؟ كيف يغيب عن المحبين؟ إن المحب لمن أحب مطيع. إذا كانوا مواطنين أنفسهم على التضحية في سبيله حينئذ بعد من الظلم أن يغيب عنهم، من الظلم أن يوقعهم في المهالك، وهي أنه مخالفتهم للحكم الواقع للأحكام الواقعية لله تعالى الموجودة في اللوح المحفوظ. نحن الآن نعمل بالأحكام الظاهرية، أغلب أحكامنا الفقهية هي أحكام ظاهرية، قد تكون مصيبة للواقع وقد تكون مخالفة للواقع، ولكن نحن مأمورون بهذا العمل. ما بيجوز نحن أنه ما نعمل بالأحكام الظنية الظاهرية بحجة والله أنها قد ما تكون مصيبة للواقع. نحن أمرنا من قبلهم صلى الله عليه وسلم نعمل ظنون النوعية التي يعمل بها العقلاء عادة في حال غاب عنهم النص القطعي الواقع، فيعمل بالنص الظاهر السنوي. هذه حتى القوانين الوضعية، يعني إذا مثلا والله ما في قانون بالدستور بأي بلد من البلدان، ما في قانون، ما كانوا مهتدين لهذا القانون، يعملوا بالأحكام الظاهرية السنوية حتى تجتمع القضاة عندهم مثلا ويتبعوا حكما واقعيا عندهم، يعني يعتبرونه واقعي يعملون به. فإذا الإمام عليه السلام عندما غاب عن الشيعة ولم يظهر منه أي اعتراض على هذه الأحداث التي أغلبها إن لم يكن جلها أو كلها هي يعني مخالفة لرضا صلى الله عليه وسلم، من دولة القرامطة، من وجود العباسيين وغيره وغيره من الأحداث التي شرط، هذه قطعا هو يعني يخالفها ويعتقد بأن فاعليها ظالمون. حينئذ بعد عدم صدور أي توقيع منه يشجب هذه الأمور دليل على أنه ليس غيره في الدار ديار، يعني كله عم يقول له انتم يا شيعة سببتم غيابي وهبلتوا بعض، هذا عقاب لكم. كان عم يقول للشيعة ولا يزال يقول ان انتم سببتم غيابي فانتم تتحملوا نتائج هذا الغياب. بركنياني طيب احسنوا معتقداتكم، حسنوا سلوككم واخلصوا لي بالتوجه فحينئذ اظهر. هلا لو قلنا الشيعة عندي بالملايين بديش اقول لك بالمليار، مثل ما قلنا سابقا، هلا الشيعة يحسنون الاعتقاد بالامام المنتظر ويحسنون سلوكهم، حينئذ لا ظهر ما في بعض داعي يغيب. وصدق الشيخ الطوسي، هذه كلمة بعد رددها كل من جاء من بعض الشيخ الطوسي، وهي كلمة مصيبة واقعا، الجود منه انا فلسف ما قاله يعني ما عرضتشات منه، المقتضي أو المانع الذي سبب من حضور الإمام هو نحن، هو يعبر عنه بالمانع، نحن منعنا من ظهوره، الإمام لطف ونحن منعنا هذا اللطف أن يأتي إلينا، حتى يأتي إلينا علينا أن نزيل المانع. يعني مثل واحد بتحط بينك وبين زميلك جدار، أو بينك وبين معشوقك مثلا جدار، فلا يمكن أن يصل الواحد العاشق إلى المعشوق إلا بإزالة الجدار، أما ما زال الجدار موجودا حين إذن بعد يمكنك الوصول إلى هذا المعشوق الذي هو خلف الجدار. إذن إذا نحن نعتقد نحن الشيعة الإمامية أن الإمام المعظم هو معشوقنا صلى الله عليه وسلم، وهو أبونا وهو روحنا وهو نورنا، علينا أن نزيل هذه الحجب التي تحجب بيننا وبينه. شو هذا الحجب؟ هو ذكر إن شاء الله، يعني إن الله أبقانا نأتي إلى 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 ذكر بعض الموانع التي تمنع من الوصول إليه، وهي تكثير الأموال، حب النساء، والانكباب على الدنيا إلى ما هنالك، فهذه تؤدي إلى الحجب الظلمانية بحيث تمنع بيننا وبين الطلعة البهية والغرة المعظمة للإمام المنتظر صلى الله عليه وسلم. إذن المبرر الأول لعدم اعتراض الإمام على الأحداث التي جرت والتي تجري الآن في أحداث في شيعة من دمشق بالسكاكين هنا، في العراق انذبحت وبقرت بطون الشيعة إلى هنالك وذبحت أطفال إلى، ولا يزال إلى الآن الذبح جاري على الشيعة في سوريا، يصير بعض مذابح عليهم إلى هنالك، ناس مظلومين يذبحونهم كالنعاج سواء من الشيعة أو غيرهم، الذين لا نقط لهم ولا جمل، مثلا نساء تذبح وأطفال تذبح، أعراض تنتهك إلى هنالك. طيب الإمام عليه السلام نحن لا نعرف له أي توجه، كلها نفسرها بجواب واحد، إنه ما دام الناس أو المؤمنون ما داموا هم بعيدون عن الإمام المنتظر فلا يمكن للإمام المنتظر أن يبدي لهم أي اعتراض مثلا حجب على ما يجري عليهم من الحيف والظلم. بعضهم هو قطعا يرفض الظلم عشان يرضى بهتك عرض مثلا حتى لو كان مخالفا له، لا يرضون بهتك أعراض الآخرين، لا يرضون بقتل مثلا الأبرياء، فكيف إذا كانوا منسوبين إلينا صلوات الله عليه. أنا أذكركم قصة أنا لا أرددها، ما جرى على المعاهدات النصرانيات في منطقة الأنبار في عهد أمير المؤمنين من قبل جيش معاوية عليه اللعنة، فقام الإمام وخطب خطبة موجودة، أنا ذكرت قسمة موجودة في نهج البلاغة وذكرتها في كتاب رد الهجوم على الأمير، لو أن امرأ مسلما بأذن بما معناه، لقد علمت أن جيش معاوية دخل إلى منطقة الأنبار وعاث فيها الفساد، وحتى أن بعضهم كان يأخذ حلي المرأة وقليبها، ولو أن امرأ مسلما مات من هذا ما كان عندي ملومة، ما كان عندي ملومة، يعني هذه المرأة النصرانية التي يسلب حليها وقليبها إلى هنالك من قبل جيش معاوية، ولو أن امرأ مسلما شاف المنظر ومات ما تحسرا عليها وتأسفا عليها ما كان عندي ملومة، يعني المرأة النصرانية والمعاهدة، فكيف إذا كانوا مثلا منسوبين إليه صلوات الله عليه تنتهك أعراضهم وتذبح أطفالهم أو ما شابه ذلك، حينئذ بعد قطعا أئمتنا لا يرضون بهذا، لا يرضون لغيره، فكيف يرضونه لمن يعني يحسب عليهم. فإذا نلخص لخصنا مرارا وتكرارا نرجع نقول أنه عدم ظهور أي اعتراض من الإمام على هذه الأحداث التي جرت في الغيبة الصغرى دليل على أنه غير راض عن الشيعة ولا يزال غير راض عنه. لم يسألني واحد كيف صرت مجاوب مرارا وتكرارا، عدم الإخلاص يؤدي إلى شنو؟ إلى هجران المخلص المعظم صلوات الله. المبرر الثاني إن الإمام أرواحنا فداء، لم يصدر منه أي توقيع ابتدائي إلا نادرا فيما يخص حال سفرائه كتنصيب السفير اللاحق نيابة عن السابق وكالتعزية بسفيره الأول وما شابه ذلك، فكان من الطبيعي أن لا يصدر منه أي اعتراض عبر أي توقيع ابتدائي تعليقا على أحد الحوادث العامة، إلا إذا سأله بعض الموالين من شيعته عن شيء من تلكم الحوادث الفادحة، وهذا مما لم ينقل حدوثه في مروياتنا المؤرخة عن تلك الفترة. ويمكن تبرير السبب في إهمال السؤال عن تلك الحوادث مع أهميتها على الصعيد الديني والشرعي هو أن السائلين عن أمور دينهم ودنياهم من قواعده الشعبية ينقسمون إلى قسمين، قسم الأول أناس قل ضبطهم ووعيهم الديني والاجتماعي والسياسي لحركة الأئمة الطاهرين يوم ذاك، حيث كانوا منهمكين لمعرفة أمورهم الشخصية من الناحية الدينية، ونادرا ما كانوا يلتفتون إلى الناحية الاجتماعية والدينية وما شابه ذلك، وهذا مرده أحد أمرين، إما عدم إدراك الاتجاه العقائدي والفقهي والسياسي والاجتماعي لأئمتهم يوم ذاك، وإما لعدم اطلاعهم على واقع الأئمة الطاهرين، هذا الواقع المرير الذي كان يمارسه النظام الفاسد عليهم، لا سيما وأن السلطات العباسية عزلت أئمة الهدى عليهم السلام عن قواعدهم الشعبية بحيث كانوا تحت رقابتها وسلطتها، كما هو معروف في سيرة أئمتنا الطاهرين عليهم السلام كيف أن السلطة العباسية كانت تقربهم إلى بلاطها لصرف أنظار الموالين عنها. هذا القسم الأول، يعني هم ناس غير مبالين بالأئمة الأطهار، بيأكل أجل هذا حلال وهذا حرام، انتهت المشكلة، اللي عندهم بيعرفوا، أما غير ذلك بعض بيسألوها عن العقيدة وعن التطورات اللي عم تحدث مثلا، ما في تفاعل بينهم وبين الإمام، ويما ما بيكون في تفاعل، هلا مني وبالجرب أي إنسان، إذا ما كان عندك أنت مشكلة مهمة عويصة مثلا ما بتتوجه للإمام المتقي، إذا وقعت في مشكلة عويصة بتتوجه للإمام، هذا اللي عم يصير، إني مع آخر همهم كان في الأحداث التي كانت تجري هنالها. قال أناس كانوا مثلا متى هلا في عندنا نحن هلا القرن 21 أناس بيقول لك والله اللي الحكم الشرعي بس لا حلال ولا حرام، أما ما هتقول له عن العقيدة يخر همه العقيدة، هلا في الولي الفقيه بعد شو بده في الإمام هو بيحل محل الإمام وحكيوها مرارا وتكرارا قالوا عن المسألة هو بيحل محل الإمام انتهى المشكلة. هذا القسم يعني من الشيعة. القسم الثاني من الشيعة أناس مثقفون بمبادئ الإسلام وتعاليم الأمة الأطهار الذين عاشوا الاضطهاد والضغط على طول الخط، فهم عارفون لاتجاهاتهم وطرق تفكيرهم، فعدم سؤالهم يرجع إلى أمرين: الأول إما أنهم عالمون مسبقا برأي الإمام عليه السلام عن اتجاه تلك الأحداث العامة المهمة، لذا لم يتعرضوا للسؤال عن حكمها، يعني هول قسم منهم هول عارفون بأفكار الأمة، يعني وهول جماعة منهم مثلا كانوا عارفين أن الإمام لن يتوافق مع الدولة القرافية ولن يتوافق مع الدولة العباسية ولن يتوافق مع ثورة الزنج، لم يتوافق مع الخمور والملاك والمسائل التي استدعى بها الحكام أنذاك والقواعد الشعبية أنذاك، يعني هذه منكرات عقائدية ومنكرات سلوكية، هذه قطعا الإمام لا يتوافق معه، وهول عارفه مثل ما نحن نعرف الله الإمام لا يرضى بالظلم ولا صدر من هؤلاء الذين يدعون التشيع، الظلم ظلم ولا مش والله أنه إذا ظلم المخالف مثلا أو ظلم الكافر مثلا والله أستقبح هذا الظلم لأنه صدر من ظالم من كافر أو مخالف، أما إذا صدر من ابن عمي أو من والله واحد شيء مشيله إياه مثل ما قال ذاك لما بيعرف ربه، أنا وابن عمي على جاري وأنا وجاري على الغريب ومشيله إياه فتين وفتوا بعضهم مشوا إياه، لا والله أنا وابن عمي، يعني ابن عمي مثلا إذا كان والله ظالم بيمشي معه على جاري، إذا كان لأنه جاري مثلا مش ابن عمي وأنا وجاري لأنه جاري على الغريب اللي جاي من برا مثلا تظلم الغريب مثلا والله لأنه جاري صف، هذه العشائرية القبلية سنة لهم هذا أحدهم على الساحة. هذا القسم الأول، إذا أناس عالمون برأي الإمام برأيه يعني بالنسبة للظلم والظالمين، يعني يعرفون سلفا رأيه الشريف صلى الله عليه وسلم، لذلك ما شنو لم يسألوه والإمام عليه السلام لم يجبهم لأنه يعرف ويعلم علما قطعيا النفوس بإذن الله تعالى، بيعرف نفسه ونفسك كله، بيعرف نفوس البشرية كلها بإذن الله تعالى، الله أطلعه وأعلمه، أما من ذاته هو من دون استعانة بالله حاشا وكلا أن يدعيها شيعي أن أمتنا عليهم السلام يعلمون من ذواتهم بذواتهم من ذواتهم بذواتهم، ما بيصير هذا، يعني ما حدا بيقوله من الشيعة ما عندهم من الله، ليش أعطاه الله العلم اللدني العلم الحضوري؟ لأنهم يستحقونه، مش لأنهم قد يكونوا سفراء لإله أو هني سفراء لإله حجج لإله، الله جعلهم حججا لعلمه أنهم لم يعصوه فأعطاهم العلم الحضوري وجعلهم حججا له في سمائه وأرضه. هذا إذا القسم الأول كما أشرت من القسم الثاني. هناك مثقفون، القسم الأول منهم من ناس عالمون مسبقا برأي الإمام، القسم الثاني ناس جاهلون برأي الإمام وحكم الإسلام في تلك الأحداث، إلا أنهم لم يسألوا خوفا من انكشاف أمرهم لدى السلطات الغاشمة لعلمهم أن السلطات تراقب أعمالهم وترصد حركاتهم. إذا هذا القسم الثاني هم يعني جاهلين برأي الإمام في هذه الأحداث، ولكنهم لم يسألوا السفراء حتى يسألوا الإمام عن هذه الأحداث، حكم هذه الأحداث، خوفا من أن ينكشف أمره أو ما يرتب ضررا على السفراء وما شابه ذلك. لعل هذا يكون وجيه في هذا الأمر، وإن كان هو ضعيف يعني عندي ضعيف. هذا المبرر الثاني من المبررات المتقدمة. المبرر الثالث يعني إحدى المبررات التي تدعت عدم صدور توقيع من الإمام على الأحداث التي حصلت في الغيبة الصغرى، هو أن نقول إن خوف الإمام عليه السلام على شيعته ومواليه من تعسف الدولة العباسية فيما لو صدر منه أي أمر سلبي تجاه ما يواجهه المرء من أحداث على الصعيد العام. وقد تميزت حالة المجتمع يوم ذاك بارتباط أفراد الملتزمين بنهج الإمام المعظم الحجة ابن الحسن عليهم السلام، الذي هو نهج الإسلام المتجذر بشخصه المبارك، برجوعهم إلى الإمام في حل قضاياهم ومشاكلهم بواسطة السفراء الأربعة المنتخبين من قبل الإمام الحجة المنتظر عليه السلام. هذه الميزة الأولى أو الميزة الشقوق والإجابة عليها. الميزة الثانية عدم الاحتجاب الكلي عن الشيعة في الغيبة الصغرى. نقول في هذه الميزة الثانية هو أنه مما لا ريب فيه بحكم العقل والنقل أن العزلة بحد ذاتها قبيحة إن لم يترتب عليها آثار إيجابية على الصعيد الفردي. فليست كل عزلة تعتبر أمرا سلبيا يجب نبذه، فهناك عزلة قد تجب وأخرى قد تحرم حسب ما يطرق عليها من عناوين أولية أو ثانوية. فرب فرد قد اعتزل الناس لغاية أهم بنظر العقل من الاختلاط، حيث تكون مقدمة لتصقيل النفس من أدران الرذيلة أو لكبح جماحها من الانفلات في غمرات الاختلاط، مما يؤدي بها إلى التهاوي والسقوط في أحضان الشهوة والتسافر. وقد تكون العزلة اعتراضا على القوم الفاسقين لأنهم سدوا آذانهم وأوصدوا قلوبهم عن سماع الموعظة الحسنة. هذا بالنسبة للفرد عندنا، نحن الفرد العادي المثقف الواعي، إذا احتجب مثلا عن بعض الأناس بيكون نتيجة علم عنده حتى ما يرتكب محرم مثلا، أو حتى مثلا ما يؤدي به إلى التساهل وما شابه ذلك، فبيعتذر بعض المجتمع. بس ما بيعتذر لا يعتذر المجتمعات التقوائية، حتى ما بياخذها واحد مبرر لك حتى الجلسات التقوائية التي تذكر بالله، فأنا بعتذرها حرصا مني على نفسي. قد يأتي الشيطان يوسوس إلى أحدكم كثير أنه يعني بياخذها مثل القاعدة، بيقول لك أنا حتى بعتذر حتى الجلسات التقوائية بتشرب من الله. يأتي إبليس بيقول له هذه الجلسات عم يصير فيه ما بيصير فيها حرام مثلا، أنت حتى ما تتك الحرام روح اعتذر. فيتفرد به إبليس فيقضي عليه. نحن نأخذ بوصايا أمتنا عليه السلام لما بيقول له لفضيل بن يسار على المسلمين أتجلسون وتتحدثون؟ قال نعم، ويعرفه ويستنطقه. قال نعم أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. قبل هذه بيقول له أني أحب هذه المجالس التي تقرب إليه بذكر فضائلهم وظلماتهم وكراماتهم ومعاجزهم والولاية لهم والبراءة من أعدائهم. هذه المجالس التي تكون بهذه المضامين، هذه يحبها الإمام الصاحب، يحبها أمتنا الطاهرون صلى الله عليه وسلم، لأنها تقرب وتشد قلب المؤمن. قلب المؤمن كيف يشد؟ يشد بالمواعظ الحسنة التي تقرب إلى الله وإلى الأمة الطاهرين صلى الله عليه وسلم. أما يأتي إبليس اللعين يقول لك بعد هذه كل المجالس هذه خطط خرط وكلها دكاكين، نعم يديك المتحجبة دكاكين، مش هذا المجلس ليس من الدكاكين، هذا مجلس إن شاء الله يحبه الإمام الحجة عليه السلام.
صلى
الله
على محمد وعلى محمد.
اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعذارهم.
فالعزلة عند الإمام المعظم عليه السلام إذن ليست هدفا بذاته أو غاية في نفسها، وإنما هي من أجل مصلحة عليا أهم من تواجده الدائم ظاهرا للناس، أو من أجل أمور نقطع بخطرها عليه صلوات ربي عليه لو لم يستفر. ومن هذه الأمور الخوف من القتل، فيؤدي ذلك إلى إفشال المخطط الإلهي ليوم يبسط فيه العدل ويطوى فيه الظلم، أو للحذر عن شيعته ومواليه مما قد يسبب لهم مزيد الملاحقة والمطاردة من قبل الحكام الجبارين بسبب مطالبتهم لإمامهم الذي يترقبون خروجه ليزهق باطلهم ويقصط عدله عليهم. ولكن هو الأرجح بحسب النصوص، نحن نفسر بعض المقالب، عدم ظهور الإمام أو استتاره المطلق إلا عن الخواص سببه الخوف منه، يعني ممن لا يظهر علي، يعني إذا لم يظهر علي وعليك ولم هنالك حينئذ هو يخاف، أو لأننا نحن ما بنرتب ضرر عليه مثلا، ولكن شنو أرواحنا مظلمة ولا يمكن للنور أن يجتمع مع الظلمة، مثل قضية الملك لا يمكن الملك أن يجتمع مع إبليس في مكان واحد. فإذا طرد الشيطان من قلب الإنسان الذي هو يقوم على قلبه يأتي الملك فينفث بالخيرات، أما وجود الإبليس فيمنع من مجيء الملك، يعني إذا لا يمكن للملك أن يأتي بوجود إبليس وينهم المؤمن، لا يمكن. هذا المؤمن إذا كان قلبه مربضا للشيطان حينئذ بعده يعشعش فيه الشيطان، فلا يمكن للملك أن يأتي، لأنه مثل الظلمة لا تجتمع مع النور والنور لا يجتمع مع الظلمة، هل تستوي الظلمات والنور؟ لا يستوي، ولا تجتمع ظلمة ونور معا، الظلمة معاكسة مضادة للنور، فكيف حينئذ يجتمعان؟ هكذا الإمام، الإمام ما دام الإنسان قلبه مظلما حينئذ لا يمكن للإمام عليه السلام أن يلتقي مع مظلم، مظلم القلب، الإمام نور فلا يجتمع إلا مع النور. هذا نحن نمثل المثال، يعني دائما مثلنا دائما مرارا وتكرارا، فحمة كلما قربتها من النار تنورت، كلما أبعدتها من النار أظلمت. فنحن إذا صار عندنا عشق للإمام، محبة شديدة للإمام عليه السلام، يمكن أن يتقرب منه، نحن نتقرب إليه بيقولوا أنه شبرا يتقرب إلى الذراع، شبرا يتقرب إلينا بذراع، ما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني إلى أن أحبه، فإذا أحببته كنت يده التي يطش بها وعينه التي ينظر بها سمعه الذي يسمع به. الإمام حجة الله على خلقه، هو جنب الله، عين الله، قدرة الله، حينئذ نور الله كما قال الإمام، أو كما في النصوص الأحاديث طبقا لآية النور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، هذه المشكاة فيها مصباح ضربه الله تعالى مثلا لرسول الله ولأمة الأطهار وسيدنا النساء صلى الله عليه وسلم، فهم نور الله في أرضه وسمائه، فلا يمكن لهذا النور أن يجتمع مع الظلمة، فعلينا نحن جروح أن ننور باطننا بذكرهم بمعارفهم بعقائدهم بأوامرهم بنواهيهم، فإذا كلما فعل المرء هذه الأمور كلما عمل بوصاياهم كلما تنور قلبه وتنورت روحه، حينئذ بعد يمكن حينئذ اللقاء معه والكون معه، رزقنا الله وإياكم ذلك. إذا إمامنا المعظم عليه السلام صحيح أنه غاب عن عامة شيعته إلا أنه روحي فداه لم يحتجب كليا عنهم عن شيعته ومواليه بشكل دائم، بل إن احتجابه واستتاره إنما كان عن الذين لم يصلوا إلى مرحلة تؤهلهم لنيل الفيض الإلهي على يد مخلص البشرية. فاحتجابه روحي فداه كان كمن غرق في بحر الآثام، احتجابه كان عما غرق في بحر الآثام. لذا ورد في زيارة أبيه الإمام المعظم الحسن العسكري عليه السلام قوله الشريف ويعلمنا كيف نزوره: السلام عليك يا أبا الإمام المنتظر، الظاهر للعاقل حجته والثابتة في اليقين معرفته، المحتجب عن أعين الظالمين والمغيب عن دولة الفاسقين. إذن هو محتجب عن أعين الظالمين. من هو الظالم؟ بس هذا الظالم اللي بيقتل الناس مثلا، ظالم عن الظلم قسمين أو الظالم قسمين، ظالم لنفسه مبين وظالم لآخرين. فإذا الإنسان ظلم نفسه ويسمى ظلم، الظلم هو شنو؟ هو ظلم النفس. إذا تعدى ظلمه لنفسه إلى ظلم الآخرين يسمى جورا، يعني تخطى الظلم من نفسه إلى غيره، جار على غيره، يعني هذا بعض يسمى جورا. ليش؟ انه مثلا الاحاديث كلها قالت انه يخرج ليملأها قسطا وعدلا، كما ملئ ظلما ظلم للنفس وجورا يعني يجرون على غيرهم. مش بس انه يعني المخالفون او الكافرون يظلمون يجرون على غيرهم، والله انه الان الشيعة اكثرهم جورا يجرون على انفسهم ويجرون على غيرهم بسياساتهم الباطلة. فكل إنسان لم يصل إلى مرحلة الإخلاص فلن يتوفق لرؤيته، لأن النور لا يجتمع مع الظلم، خاصة وهو المدخر لإقامة النور والحق روح فداه. فللإمام عدة مقابلات مع ممحصين من أهل الولاية تشرفوا بلقائه واقتبسوا من نور هديه صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأرواحنا فداه، وهي كثيرة. أورد بعضها علماؤنا المتقدمون والمتأخرون، وأكثرها بقي مكتوما في الصدور. هل دونها علماؤنا اللي بتشوفون قديما وحديثا؟ هذه بعض غيض من فيض، هذه بعض قطرة من بحر من لقاءات عدت بالآلاف، ولا أغالي أنها عدت بالملايين لعلها خلال الفترة التي غاب ولا يزال يغيب فيها الإمام المعظم أرواحه فيها. وبتشوف كل الأحاديث التي ذكرت عن اللقاءات كلها انصبت في العراق وإيران، بس ما في كمان في بلاد أخرى، في البحرين، في السن، في الهند، في لبنان، في كذا، هذه ما دونوها، ما دونوها في أمريكا، في بريطانيا، في العالم كله، في الصين، في شيعة شاف الإمام بالصين، في إسبانيا، في بلاد أوروبا والسند والهند وغيرها. فإذا الإمام لا يغيب عن المخلص، المخلص والمخلص، المخلص يعني يخلص دينه، يعني بيأدي الحلال والحرام يوم ذلك على ما يقال. المخلص الذي أخلص نفسه لله وللإمام أرواحنا فداه، يعني مثل هود المقدسين أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وأصحاب الإمام حسن، وأصحاب الإمام المعظم الحسين أرواحنا فداه، المعظمين كلهم معظم، أصحابهم الخواص صح. أبو هاشم الجعفري أحد تلاميذ الإمام الهادي المعظم صلوات الله عليه، علمه 72 لغة الإمام الهادي بإذن الله. أنا يأتيكم إن شاء الله يعني بالحلقات القادمة، أن الله أبقانا بفضل الإمام عليه السلام أبقينا، يعني نذكر بعض الكرامات لهؤلاء السفراء المعظمين، عظمتهم من عظمة الإمام عليه السلام، كيف أنه كمان أعطاهم شيئا من العلم الحضوري. الإمام يعطي شيئا من العلم الحضوري الذين أخلصوا له في التوجه، أخلصوا له في الدعاء، أخلصوا له في تطبيق أوامره الشريفة صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من هؤلاء. إذا ما صدر من مقابلات من بعض الممحصين من أهل الولاية والتي أورد قسم منها في كلمات بعض علمائنا المتقدمين وغيرهم مما نقل عنهم من المتأخرين، نقلوا عن المتقدمين، يعني شوف كل القصص التي تروى الآن حديثا مثلين نقلوها من كتاب صحف البحار والنور الطبرسي، النور الطبرسي وغيره، كل اشتراع عن القصص القديمة، ما في مسألة تتبع لهذه القصص التي أو الأشخاص الذين التقوا بالإمام صاحب الزمان عليه السلام. وما يهمنا هنا بيان فلسفة الأهداف المتوخاة من مقابلته عليه السلام لهؤلاء المؤمنين، وهي قد تختصر بما يلي: أولا، إثبات وجوده المقدس بنحو حسي مباشر لتدعيم وجوده بالحس لغلبة الحس على أكثر الناس القائدين في الشبهات التي كانت ولا زالت تثار من قبل الآخرين على وجوده المقدس عليه السلام. ومصدر التشكيك عادة إنما هو من أعدائه الذين لا يؤمنون به كمخلص للبشرية، سواء كانوا من المسلمين أم من غيرهم، فكان الواجب في حكمته صلوات الله عليه الظهور على بعض الأفراد الممحصين لكي لا يسر التشكيك إلى قلوب المؤمنين والموالين له. وهذا ما أكده لنا خبر عيسى بن مهدي الجوهري مع الإمام الذي التقى مع الإمام المعظم المهدي المنتظر عبد الله تعالى فرجه الشريف وأرواحنا فداه. قال روح فداه له: يا عيسى، ما كان لك أن تراني لولا المكذبون القائلون أين هو ومتى كان وأين ولد ومن رآه وما الذي خرج إليكم منه وبأي شيء نبأكم يا عيسى، فخبركم بها. ما رأيت، يعني يا عيسى فخبر، أو يعني أنت رأيتني خبرهم أنك رأيتني، لأنه بإخبارك لهم إذا كانوا إذا كنت أنت بنظرهم ثقة آمنوا بما تقول فآمنوا بي، أو شنو ثبت يقينهم بي إلى يا عيسى فخبر أولياء. فمصطلح الأولياء هذا عظيم، من هو ولي الأمة؟ يعني كل شيعي والله أنا شيعي والله خلاص أنا ولي الأمة؟ خضر عليه السلام، عيسى بن مريم، نبي الياس، الأنبياء العظام، وشيعتهم الموالون الذين يوالون من والاهم ويعادون من هداهم، يبغضون أعداءهم، هؤلاء الشيعة خلص الموالون الذائبون في الإمام الحجة وبمجالس الإمام الحجة، والذين يبغضون من آذى أئمتنا عليه السلام وآذاه على وجه الخصوص وإمام الزمان عليه السلام. خبر أولياءنا، نحن ذكرنا بصفات الشيعة مرة، وأنا بنصح يعني المستمعين الإخوان الأعزاء ونبي يعرفون كتاب صفات الشيعة للشيخ الصدر، والله إن هذا الكتاب يجب على كل شيء أن يقرأه، يجب على كل شيء، لأنه صار الشيعة كل واحد يدور على عقبية بيقول لك أنا شيء أنا ولي الأمة. لا حبيبي تعال شوف أعرض أحوالك على هذا كتاب الأخبار، هو جمع الأخبار رحمه الله الشيخ الصدوق، شي 100 صفة تقريبا أو أكثر من 100 صفة موجودة، هذه من صفات الشيعة: ذبل الشفاه من الذكر، خمس البطون من الصيام، كذا وكذا، عليهم غبرة الخاشعين، لا يوالون أعداءنا ولا يحبون من يحب أعداءنا، كذا. إنه روايات كثيرة بعض ما عرضنا على على ما سمعكم الكريم يعني. وهذا الكتاب الشريف أنا أعتقد أنه يجب على كل شيعي أن يقتنيه حتى يعرف أنه ولا هو شيعي ولا مو شيعي، والله صار الشيعة الأولين على أعقابهم. بلا ما قلت مثل ما أنت سابقا قول الإمام السجاد: إني لأكتم من علمي جواهره، فلن أعطونا بالوثنية. يا عيسى فخبر أولياءنا ما رأيت، وإياك أن تخبر عدونا فتسلبه. فتسلبه شنو يعني؟ أن يتجرأ عليك، أو أنه يعني يتجرأ على الأمة. قال: فقلت يا مولاي أدعو لي بالسماء. ما أعظم. فقال عليه السلام: لو لم يثبتك الله ما رأيت، لو لم يثبتك الله ما رأيتني. تثبيت شنو؟ تثبيت في العقيدة، تثبيت في السلوك. لو ما كان هذا الرجل على منزل عيسى بن مهدي الجواد، لو لم يكن على منزل من التقى ومن العرفان بآل البيت، مش العرفان هذا يعني الواحد يعزي بالصلوات يعمل لي عالي عرفان، عرفان بأهل البيت. تعرف إمام الزمان توالي من ولاه وتعادي من عداه، لو كان أباك أو أخاك. فيستفاد من هذا النص الشريف أن ثبات المؤمن في دينه ومعرفة إمام زمانه سوف يؤهله للفوز باللقاء الميمون، إذ لا بخل في ساحته المقدسة صلوات الله عليه وعلى أبائه، لا بخل في ساحته على من ألقى السمع وهو شهيد. شهيد شنو شهيد؟ لا شهيد يعني حاضر مع الملائكة، حاضر مع الإمام. شهيد يعني هو يكون دائما الإمام شنو حاضر لديه، شهيد مع الإمام حاضر معه. الشهادة بالمعنى الأعم، لا الشهادة بمعنى القتل، يعني أنت تكون شهيد يعني بمعنى أن تكون حاضرا معه، لا يغيب عن نظر غيب، لا يغيب عنك أبدا. هذا بيجيني يا البولين على عقابهم بيقولوا له هذا شرك، شوف اسمع هذا الشرك عم يقول هذا شرك، يروح يصلح عقدهم بعدين يجي يناقشونا بالشرك، مفهوم الشرك شنو؟ يجي يناقشونا في بعض. هسه ما نرد عليهم هول الوهابية والسلفية وغيرهم، هول البولين على عقابهم، يشوفوا اوراقهم العقائدية والفقهية بعدين يجي يناقشونا يقولوا مفهوم الشرك. هذا أولا. ثانيا، المراد من المقابلة تثقيف الآخرين ممن لم يلتقي به عليه السلام بما سمعه الرائي له عليه السلام. يعني من مثلا أنا وأنت أو غير من المؤمنين عندما يرون الإمام الحجة المعظم صلوات الله وتحكي هذه الرؤية مثلا، ما كان عندك، ما يكون عندك نية الرياء، ما يكون عنده الواحد نية الرياء ولا عنده يشوف حاله على الآخر والله شفت الإمام، لا والله مثلا والله كان في دردشة بين المؤمنين يذكروا بعض البعض أو يقووا إيمانهم، قاموا قالوا والله فلان أنا رأيت الإمام. هذا أرويكم قصة على هامش، نحن رويناها سابقا لكن تفكيرا لنفسي وللآخرين. حر العامل على الله مقامه الشريف صاحب الوسائل منه منطقة جباع، هذه المرة بجلسة تقوائية مثل هالجلسة إن شاء الله نام رضا الإمام عليه السلام. فبقول عم يتذاكر بأمر الموت، فقال محدث الحر العاملي قال ما يدرينا نحن السنة الجاي مثلا كل واحد مننا ميت، اثنين ثلاثة، الله أعلم مين بيبقى منا عايش معه. رد أحد الحجاج من منطقة جباع قرية جباع، بقول يا مولانا أنا بعد 20 سنة كيف 20 سنة؟ قال له قال قسم يمين أنا أقسم بالله كذا بعد 20 سنة. هو أسرها في نفسه لحدث العام عندما خرجوا وأراد أن يخرج، قال له ابق جالسا، قال له أنت قطعت وقسمت يمينا على أنك تعيش 20 سنة، هل لابد أن يكون في سر في قولك، في تحدثنا بعض كيف جبت القطع وكيف قطعت أنك أنت بعد 20 سنة بتموت. قال له لا أخفى عليك ويبقى سر بيني وبينك، لا تفشيه إلا إذا أنت بقيت بعد مني مثلا تفشي هذا. أنا شفت الإمام في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني من هذه السنة، يعني هذه السنة أنا شفت الإمام المنتظر، وأخبرني الإمام أنه بعد 20 سنة أنا أموت. هو الحر العاملي رحمة الله عليه ذكر اليوم والأسبوع والشهر والسنة على مفكرة عندي أو على كتاب من كتبه. يقول راحت الايام، اشت الايام المحرر العاملي رحمه الله على المحدث صاحب الوسائل اللي توفى من حوالي تقريبا 200 سنه او 300، مهم من مئات السنين ايام الدوله الصفويه فوق 300 سنه او مهم. يقول انه ذهب الى ايران يعيش هناك يعني في كنف الدوله الطيبه، وسكن في مشهد وتوفي في مشهد، وعلى الشيعة فعلا يزوروه في مشهد ينزلوه في أحد الصحون الشريفة عند الإمام الرضا عليه السلام، مدفون قبره سستردام، وأنا شفت باكستانيين هنود هناك يلطمون ولم أرى لبنانيا هنا ولا أرى لبنان لم أرى لبنانيا هنا إلا كلهم باكستانيين يلطمون عند قبر المحدث الحر العام لرحمة الله. فقول راح 20 سنة وإذا يبعث له أخوه اللي أخوه بروح على مشهد يلتقي بالمحدث الحر العاملي بيقول له أنا أخبرك أن أخي توفى. قال له متى توفى؟ قال له باليوم الفلاني من الأسبوع الفلاني من الشهر الفلاني من السنة الفلانية. وطلع المفكر المحدث العاملي الحر العاملي رحمه الله محمد بن حسن الحر العاملي يقول وجد هذا التاريخ 20 سنة لا يقدمون يوما ولا يؤخرون يوما. 20 سنة بالضبط كما أخبره الإمام.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر فرجهم وارفق أعداءهم.
يعني الإمام عندما يخبر أنه عنده علم حضوري. الله أعطاه قدرات بإذن الله تعالى بقدرة الله تعالى حجة الله خلقه. فإذا هذا الذي حدث الحر العاملي قال له بعد 20 سنة ثم أخبره بأنه الإمام أخبره كذا هذا قداش كان جاء قداش سد القلوب قداش أوله يقينه للحل الحر العاملي خاصة عندما علم على أنه توفى بالسنة الفلانية وعاش 20 سنة كما هذا قداش بيكون صار عنده توجه للحر العاملي للإمام المعظم صاحب الزمان صار عنده اعتقاد تام للإمام عليه السلام. فإذا المقابلات الذين خرج عليهم الإمام المعظم إذا أخبر الشيعة عنها حينئذ تشد القلوب وتقوي اليقين في منارك. هذه إحدى فلسفة مقابلات الإمام الحجة عليه السلام لمن التقى به هذه أحد حكمها وأحد علالها. فإذا نلاحظ هذا الأمر الثاني إن المراد من المقابلة تصطيف الآخرين ممن لم يلتقي به عليه السلام مش بس تصطيفهم شد قلوبهم وتقوية يقينهم عندما تذكر هذه القصص التي تتعلق بظهور صاحب الأمر على بعض المحاصين من شعبتهم الموليين. فهذه المقابلات إذا الإمام أعطى خاصة لازم إذا أعطى مثلا بعض الأمور الإمام نصائح أخلاقية وغيرها إلى ما هنالك ولا يعطي أحكام شرعية من خلال اللقاءات. إذا أعطى واحد فهذا بيكون ممحص لا يكفي هذا السر. فالمقابلة عادة مع الإمام وروايتها للآخرين تثقف الآخرين أو تشد قلوبهم نحو الإمام وتبين الأهداف لمستقبله لكي يحملها الفرد إلى أبناء عقيدته ويحدثهم بما رأى وسمع من الإمام صاحب الزمان أرواح نفدها فتتم الحجة ولا يبقى الناس في فترة بمعنى أنه يعني بلا إمام زمان بلا مثلا من يشد يقلبه بما روي عن الإمام عليه السلام. وهذا عين ما أكدته بعض الأخبار. ثالثا إقامة الحجة يعني من فلسفات المقابلة الإمام على الآخرين المغاصصين إقامة الحجة على وجوده وأنه إمام الزمان. وللتدليل على ذلك كان عليه السلام يقيم المعجزة أمام الفرد الذي التقى به ليثبت مدعاه حتى ينقل هذا الفرد ما رآه منه إلى الآخرين بحيث لا يكون ما رآه قابلا للإنكار حتى ما يدعي كمان دعوة الرؤية. أي واحد إذا واحد شاف جن بيقول لك أنا شفت الإمام لا الإمام يعطي معجزة يعطي قرينة قطعية على أن يعلم. فإقامة الحجة بالمعجزة لإثبات وجوده المقدس على مر العصور حتى ظهوره يعني إقامة الحجة لا تتوقف فقط على ظهور الشريف عندما يخرج إقامة الحجة حتى بغيابه يعني عندما يخرج يلتقي به شخص ما يعطيه معجزة كرامة تثبت له على أنه هو الإمام حتى ما يصل الشك إلى هذه الرؤية حتى يشككون بها ويقولون وأنت يا فلان الذي رأيته قد يكون جن مثل ما نعطنا بعض المخالفين على هذا الذي بيشوفوه بيدعوه أنه يشوفوه صاحب الزمان أحد علماء العامة رحمة الله عليه قال إن ويراه الشيعة يدعون أنه يرون إمام زمان هذا يرون الجن جن. بعض الجن كمان يقيم معجزة، جن يقيم معجزة يشفي مريض مثلا، واحد مثلا أعمى يشفي. مئات القصص ظهرت، تشوف الضرائح المقدسة في العراق وفي في مقام الإمام الرضا وفي مولاتنا زينب وغيرها، معاجز على حالها، مئات آلاف المعاجز. مولاتنا زينب في الشام صدرت على يديها المباركتين في ضريحها المقدس آلاف حالات الشفاء من العمى ومن الشلل وغيرها من الأمراض المستعصية السرطانية وغيرها. حتى أناس حتى من المخالفين شفوا في ضريحها المقدس غيرها من المقامات المقدسة. حينئذ إمام صاحب الزمان عندما يظهر على بعض الأشخاص يقيم الحجة بمعجزة يثبت على أنه هو الإمام عليه السلام، وليس ما رآه هذا الرأي هو جن كما يدعي هذا الزنديق لعنة الله عليه. وكل الشيعة يرون لا يرون إمام الزمان، إنما يرون الجن وينسبونه يقول أنه رأوا إمامه هو جن، هذا عفريت من الجن. فإقامة الحجة حينئذ بعدها سارية المفعول، سواء كان في غيابه يقيمها على من شاء من عباده من عبيده، هن عباد بأمر من الله، نحن عبيد عبيد لرسول الله والأئمة الطاهرين وسيدتنا، نحن عبيد ونجرنا في أشياء دي. قد يقول لك واحد ايش بتقولوا انتوا عبيد، انتوا عبيد يعني انتوا تشركوا مع الله عبيد. اسمعونا هلا قول السلفية والوهابية ولك هذا الشرك، شوف كيف عم يزنق، هن الزنادقة، نحن عبيد طاعة للأئمة الطاهرين. كما أن أنتم ترون بأخباركم أن عيسى بن مريم خادما خادم عند الإمام، حاجب عند الإمام، صلي خلف الإمام. الخضر أنتم تعتقدون الخضر نبي الياس نبي إدريس خدم عند الإمام، ومو كتير على الإمام صلى الله عليه وسلم يكون هؤلاء خدم له، هو إمام عليه صلى الله عليه عليه وعلى آبائه الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه حق الحق والقائل بالصدق محمد آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكف الناظر بنظرة مني إليه، وعجل فرجة سهل مخرجة، اجعلنا من أنصاره وأعوانه وخيرته المستشهدين بين يديه محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على